بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، الباب الثاني من كتاب الحدود في حد الزنا، وفيه مسائل، أي أن هذا الباب مدخل للكلام على أحكام حد الزنا وما تضمنه من مسائل. المسألة الأولى من مسائل هذا الباب في تعريف الزنا وحكمه، تعريف الزنا وحكمه وخطورته. تعريف الزنا لغة يطلق على وطئ المرأة من غير عقد شرعي، وعلى مباشرة المرأة الأجنبية، وشرعاً وطئ الرجل المرأة وطئ الرجل المرأة في القبل من غير الملك، وشبهته، أو هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر. طيب، تعريف الزنا شرعا كما ذكر هاهنا: وطء الرجل المرأة، فخرج وطؤه لغير المرأة فإنه لا يسمى زنا. وقوله في القبل: خرج ما إذا كان وطء الرجل للمرأة في غيره، وقولهم من غير الملك وشبهته من غير الملك، يدخل فيه ملك البضع بعقد النكاح، وهذا بناء على القول بأن عقد النكاح هو تمليك للبضع، وعلى ما مر معنا أن الصحيح أنه يتضمن ذلك، ويتضمن كذلك المنفعة. ومن غير الملك وشبهته، الملك كما تقدم قد يكون بالعقد، بعقد النكاح، وقد يكون كذلك المراد بالملك ملك اليمين، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فيحل للرجل أن يطأ الوطء الحلال، إما وطء زوجة بعقد صحيح، وإما وطأ من كانت في ملك يمينه ملكا تاما. وما عدا هذا من الوطأ من الرجل لامرأة ما، فإن هذا يسمى زنا، هذا هو الزنا. وبعضهم قيده كما مر معنا أن يكون ذلك في القبل، ومنهم من عمم الحكم فجعله في القبل أو في الدبر كما سيأتي معنا، إذا قال أو هو فعل الفاحشة، والفاحشة من الفحش وهو الشيء المستقبح، في قبل أو دبر. فقولهم هو فعل الفاحشة أي شيء المستقبح، فخرج ما لم يكن كذلك من إتيان الرجل امرأته، هذا ليس بفاحشة ولا مستقبح في قبلها، أو إتيان الرجل من كانت في ملك يمينه كذلك. فقولهم هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، هذا كذلك هو تعريف للزنا، أو أحد تعاريف الزنا، أحد تعاريف الزنا. والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا تعاريف كثيرة يحدون به ويبينون فيه معنى الزنا، ومن أحسنها أن يقال أنه وطؤ الرجل لامرأة لا تحل له، وطء الرجل امرأة لا تحل له بغير عقد ولا ملك يمين، فخرج وطء الرجل المرأة التي تحل له سواء كانت بعقد أو بملك يمين، والزيادة تكون بيان للتعريف، تكون زيادة بيان للتعريف، فهو وطأ الرجل لامرأة لا تحل له، ويكون هذا الوطأ في القبل اتفاقا، ويلحق به كذلك إن وطأ في الدبر على ما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا الإشارة إليه. حكم الزنا: الزنا محرم وهو من كبائر الذنوب، لقوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولقول الله جل وعلا كذلك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، ولقول الله جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله الآية، والأدلة في ذلك كثيرة، منها أيضا قول الله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية، وأدلة ذلك كثيرة من كتاب الله جل وعلا. ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي ذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قلت ثم أي، قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قلت ثم أي، قال أن تزني بحليلة جارك. والحديث متفق عليه، وأجمع العلماء على تحريمه، بل تحريمه من الأمور المعلومة في دين الله جل وعلا بالضرورة، تحريم الزنا من الأمور المعلومة في دين الله جل وعلا ضرورة، فمن أنكر تحريم الزنا فقد كفر، لأنه من الأمور المعلومة تحريمها في دين الله جل وعلا بالضرورة، فهو من العلم الضروري الذي لا يدفع، إلا إن حصل على الفرض والاحتمال أن إنسانا حديث أن إنسانا حديث عهد بإسلام، أو في بعض الأماكن البعيدة عن أقطار الإسلام لم يعلم ذلك الحكم أصلا ورأسا، فأنكره بناء على ذلك، فهذا يعلم، فإن أقر فالحمد لله، وإن أنكر بعد العلم يكفر، لأنه أنكر شيئا معلوما من دين الله جل وعلا بالضرورة. الأمر الثالث، فالحاصل قبل ذلك أن الزنا من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب كما تقدم. وأجمع العلماء على تحريمه. الأمر الثالث خطورة، يعني بل ذكر جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى أن الملل متفقة، أن الملل متفقة على تحريم الزنا، لأنه فاحشة كما وصفه الله جل وعلا، فهو فاحشة، فلم يكن في ملة قط أن الزنا حلال لأنه فاحشة والعياذ بالله. الأمر الثالث خطورة جريمة الزنا وشناعتها ومفاسدها. الزنا من أعظم الجرائم وأشنعها وأكثرها خطرا على الأفراد والمجتمعات، لما يترتب عليه من اختلاط الأنساب، اختلاط الأنساب باعتبار أن المرأة إذا حملت من ماء ذلك الزاني يحصل فيه خلط للأنساب، إن كانت بكرا يكون ذلك الولد من غير أب شرعي، وإن كانت متزوجة ربما ألحق ذلك الولد الذي هو ابن زنا والعياذ بالله بأبيه، فهو كما ذكر محرم لما يترتب عليه من اختلاط الأنساب، ينسب إلى الرجل ولد وهو من غيره بسبب هذه الفاحشة والعياذ بالله، مما يؤدي إلى ضياع الحقوق عند التوارث، أي أن ولد الزنا يرث مع أولاد من يستحقون التركة وكأنه واحد منهم، فيحصل هضم لهم وضياع التعارف كذلك، لأن الله جل وعلا شرع النكاح الشرعي لأجل ماذا؟ لأجل أن يحصل التعارف والتواد والترابط الأسري الذي يثمر عن ذلك الترابط في المجتمعات، وجعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فبالزنا والعياذ بالله تنقطع الحكم التي أرادها الله جل وعلا من تشريع النكاح، ففيها معنى من معاني الإضاعة والاعتراض على حكم الله جل وعلا الشرعية التي شرع لأجلها ما شرع من الشرائع، ومنها حل النكاح الشرعي بضوابطه وشروطه المتقدم ذكرها. قال: وضياع التعارف والتناصر على الحق، وهو سبب في تفكك الأسرة وضياع الأبناء وسوء تربيتهم، وفساد أخلاقهم، كل ذلك من جراء هذه الفاحشة والعياذ بالله. لأن الرجل إذا علم أن امرأته والعياذ بالله وقعت في هذه الفاحشة هل يرتضيها؟ الجواب لا، لأنها قد دنست نفسها فلا يرضاها، فيكون ذلك سببا لتفكك الأسر، ويكون كذلك سببا لضياع الأبناء. الأب ينتفي من ذلك الولد، يعني زوج تلك المرأة التي وقعت في الفاحشة والعياذ بالله، ينفي الولد أن يكون ولده، فيحصل ضياع لماذا؟ للأبناء، لأنه محتمل أن يكون ولدا له وأن لا يكون ولدا له، فينتفي، يقول ليس بولد لي ما دام أنها قد وقعت في فاحشة، ما يدريني أن يكون الولد من غيري، فيحصل ضياع للأبناء وتفكك للأسر، ويترتب على ذلك سوء التربية. تصور مجتمع يكون هذا حاله والعياذ بالله، كيف يكون ذلك المجتمع في قمة من سوء الأدب والأخلاق والدين والقيم؟ وانظروا إلى دول الغرب حينما تركت ما أحله الله جل وعلا لها وأقبلت على ما حرمه الله جل وعلا عليها، انظروا إلى أحوالهم، المجتمعات متفككة، الأسر مختلفة إلى غير ذلك. لماذا؟ لأنهم ما عملوا بما أراد الله جل وعلا، بل خالفوا حتى الفطرة السليمة، لأن الفطرة السليمة دائما ما تكون دائرة مع الحكم التي شرعها الله جل وعلا، لأن حكم الله جل وعلا التي شرعها هي موافقة دائما للفطرة السليمة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير جل وعلا. وكذلك وفيه تغرير بالزوج، إذ قد ينتج عن الزنا حمل، فيربي الزوج غير ابنه وأضراره، طيب فيربي الزوج غير ابنه كما تقدم، يعني إذا المرأة والعياذ بالله كانت فعلت الفاحشة ووقع بسبب تلك الفاحشة الحمل وهي ذات زوج، الزوج يفرح يقول هذا الولد ممن؟ مني، فيحصل ما يحصل من الأب من التربية إلى غير ذلك. لكن المرأة تكون في جحيم، المرأة التي وقعت في المعصية والعياذ بالله تكون في جحيم بسبب معصية، فالمعصية والعياذ بالله لها حرارة أشد من حرارة النار كما قيل، لها ألم أشد من ألم الإحراق بالنار، فتبقى معذبة بسبب ما وقع منها بسبب تلك الفاحشة. وأضراره كثيرة لا يخفى أثرها في الأفراد والمجتمعات من ضياع وانحلال وتفكك، وكما سمعتم الواقع خير شاهد، الناظر في الأعراف وفي المجتمعات وفي البلاد التي لا تراعي حرمة للزنا انظروا إلى حالها، قمة في الفساد والتفرق والتشرذم والعداوة والاعتداء إلى غير ذلك من معاني فساد المجتمع والعياذ بالله. قالوا لذا حذر منه الإسلام أشد التحذير ورتب على ارتكابه أشد العقوبة كما سيأتي بيانه، لأن الإسلام الذي شرعه الله جل وعلا لهذه الأمة، بل شرعه على جميع الأنبياء عموما، يدعو إلى تحصيل المصالح وتكميلها، ويحذر وينهى وينأى عن المفاسد ويدعو إلى تقليلها وتخفيفها. ومنه هذا الأمر النهي والزجر والتحذير من الوقوع في فاحشة الزنا والعياذ بالله. قبل الوقوع حذر ربنا تبارك وتعالى من الوسائل التي قد تؤدي إلى الزنا، وهي ما يسميها العلماء رحمهم الله تعالى سد الذرائع الموصلة إلى الفساد، ومنه الوقوع في فاحشة الزنا. والناظر في الأدلة الشرعية من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يجد أن القرآن مليء، والسنة المطهرة كذلك مليئة في التحذير عن الوسائل والأسباب الموصلة إلى الزنا. فتأمل مثلا إلى قول الله جل وعلا: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هنا أمر بماذا؟ بغض البصر. لماذا؟ لأجل ألا يؤدي ذلك في المآل إلى الوقوع في الفاحشة، ويحفظوا فروجهم، وهناك ترابط كما قيل بين البصر وبين الوقوع في الفاحشة، بل كما قال من قال بأن البصر من أعظم الأبواب التي تؤثر على القلب لأجل فعل الفاحشة وتحرك ذلك. لذا كما سمعتم نهى ربنا تبارك وتعالى الرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية والعكس، سدا لذرائع الشر والفساد. ونبينا صلى الله عليه وسلم كذلك حذر ونهى ونأى، فقال: لا تتبع النظرة النظرة، ولا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والثانية عليك. الأولى لك أي معذور، إذا نظر الإنسان نظرة فجأة فوقع بصره على امرأة يغض، يقول الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغض، هذا الأولى جائزة يغض بعدها، لكن إن نظر الثانية الثانية عليك، أي تأثم عليها ولا محالة. بل جاء في الشرع تسمية هذه النظرة، ولا سيما إذا كانت فيها معنى اللذة والتشهي، أنها زنا، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا ولا محالة. فقال: والعين زناها النظر، أن ينظر إلى ما حرم الله جل وعلا نظرة تشهي واستلذاذ وطلب، هذه زنا، جاء تسميتها بالشرع أنها زنا، لكن كما سمعتم لا يترتب عليه حد، إنما يترتب الحد على ما تقدم ذكره من الوقوع بالفاحشة. ومنه أيضا من الوسائل التي نهى ربنا تبارك وتعالى عنها سدا لذريعة الوقوع في الزنا قول الله جل وعلا للمؤمنات: ولا يضربن بأرجلهن ليبدين ما يخفين من زينتهن. لأجل ماذا؟ لأجل أن المرأة كما جاء في تفسير ذلك، النساء في الجاهلية كنا يضعن على أرجلهن ما يكون له صوت من الحلي، فبعض النساء ربما مرت بجانب الرجال ولا يسمعون، فماذا تصنع؟ تضرب برجلها حتى ماذا؟ حتى ينظر الرجال إليها، حتى ينظر الرجال إليها. فنهى ربنا تبارك وتعالى المؤمنات من التشبه بالكافرات بالضرب بأرجلهن لأجل أن يبدين ما يخفين من زينتهن. استدل بهذا طائفة من العلماء رحمهم الله تعالى على النهي، على أنه لا يجوز للمرأة أن تظهر أي شيء من الزينة بقصد أن ينظر إليها الرجال لجامع العلة، بجامع العلة، وهذا من القياس الجلي. يعني مثال ذلك، لو أن امرأة عندها حلي في يدها له صوت، فمرت عند الرجال فجعلت تحرك يدها حتى يظهر الأصوات، ما حكم هذا؟ يدخل في النهي لقول الله جل وعلا: ولا يضربن بأرجلهن ليبدين ما يخفين من زينتهن. لو كان لها حلي في العنق وكانت إذا حركت أو فعلت حصل أصوات كذلك، بل أوسع من ذلك، أن تتعمد أن تخرج يدها لتظهر ماذا؟ ما معها من الزينة، لأنها تدخل في المعنى في قول الله جل وعلا: ولا يضربن بأرجلهن. لماذا؟ لأجل إيش؟ لأجل ماذا؟ لأجل أن لا يبدين ما خفي من زينتهن. فكل ما تعمله المرأة من الأعمال التي فيها معنى التنبيه للرجال أن ينظروا إلى ما أخفت من الزينة فإنه يدخل في النهي لهذه الآية بوجه الخصوص بجامع العلة ولغيرها من الأدلة، منها قول الله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وهذا من قربانه، لأن المرأة تفعل هذه الحركات لماذا؟ لأجل إثارة الرجال والعياذ بالله، فهو منهي عنه. أيضا ربنا جل وعلا كما سمعتم في الآية السابقة نهى نهيا عاما عن قرب الزنا: ولا تقربوا الزنا. وكما قال من قال من العلماء: هذه أو هذا التعبير الرباني أبلغ من القول: ولا تفعلوا الزنا. لا تقربوا الزنا أبلغ وأزجر وأقطع لأسباب الزنا، لأن الله جل وعلا قال: ولا تقربوا، ومعنى ولا تقربوا أي لا تفعلوا الزنا ولا تفعلوا الأسباب الموصلة إلى الزنا، فهو من حيث النهي أبلغ وأعم وأقطع للوصول إلى الزنا. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كذلك نهى في أحاديث كثيرة المرأة أن تسافر من غير ذي محرم. لأجل ماذا؟ لأجل هذه العلة، لأن من الأسباب والوسائل أن المرأة إذا لم تكن معها أحد في سفر تكون عرضة لماذا؟ للشر. فنهى نبينا صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم سدا لأبواب الشر. وأيضا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى عن الخلوة بالنساء، وذكر أنهم لا يخلو رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ماذا يا جماعة؟ إلا والشيطان ثالثهما. بل قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ فقال: الحمو الموت، أي أقرب شرا كقرب الموت. وهذا كذلك من ماذا؟ من سد الوسائل المفضية إلى الزنا. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا استعطرت المرأة فخرجت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها، فهي زانية والعياذ بالله. لماذا؟ لأنها بهذا الفعل داعية إلى ماذا؟ إلى تحريك الشر عند الرجال. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الفاعلة هذا الفعل بأنها زانية، وهذا كذلك سدا لوسائل الشر، لقطع وسائل الشر. بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم نهى المرأة إذا خرجت إلى المسجد، يعني ما خرجت إلى السوق أو إلى عرس أو إلى اجتماع أو حفل، إلى المسجد أي إلى مكان عبادة، نهاها أن تخرج متطيبة أو متبخرة. قال: ولتخرج وهي تفلة، يعني ليس عليها شيء من علامات الزينة أو مظاهر الزينة، لأجل أن تنقطع رغبات الرجال فيها، فيكون قطعا لوسائل الشر. بخلاف ما إذا خرجت المرأة ولو إلى المسجد وعليها الطيب وعليها روائح البخور، يكون ذلك سببا لماذا؟ من أسباب تحريك الشر عند الرجال والعياذ بالله. فجاءت الشريعة الإسلامية بقطع أبواب الشر من أصله ورأسه، وهذه من الحكم العظيمة التي لأجلها شرع الله جل وعلا ما شرع لنا من هذه الشرائع التي هي أعظم شريعة أنزلها الله جل وعلا، وأجل شريعة شرعها الله جل وعلا على رسول. فنحمد الله جل وعلا على عظيم فضله وكريم إحسانه، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.